بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان ابن الأشقر رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة 9 والتي هي بعنوان قصة الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام. قصة الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى تمهيد: اتهم جهال بني إسرائيل موسى عليه السلام بوجود مرض خلقي في جسده يخفيه، وكان سبب هذه التهمة أن موسى عليه السلام كان يخفي عورته وسائر جسده عن الآخرين لشدة حيائه، لقد ظن هؤلاء بنبيهم ظنا سيئا. ولما كان الله يريد لأنبيائه ورسله أن يكونوا أكمل الناس وخيرهم، وأن يكشف كل باطل يسيء لهم ويصد الناس عن متابعتهم، فإنه قد أطار الحجر بثياب موسى عليه السلام عندما وضعها عليه وهو يغتسل، فرآه بنو إسرائيل عريانا لعيب فيه، فعلموا بطلان ما قاله فيه المفترون. هذا تمهيد بين يدي القصة. والآن مع نص الحديث. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أطرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخال يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الأحزاب آية 69. وفي رواية عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وفي رواية ثالثة عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الآية. هذه روايات القصة كما جاءت عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ذكر المصنف بعض تخريج الحديث عند الإمام البخاري، كذلك عند الإمام مسلم، فقال: هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء الجزء السادس صفحة رقم 436، رقم الحديث 3404. والرواية الثانية في البخاري أيضا في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا. والرواية الثالثة في البخاري أيضا في كتاب التفسير باب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا معلوم أن من فقه البخاري أنه يستخدم نفس النص في أكثر من باب، لأن النص له دلالات متعددة، فمثلا يأخذ هذه الرواية في باب جواز الغسل عريانا لأن موسى اغتسل عريانا فيروح وضعه في باب الغسل. فدايما تأخذ الفقه من تراجم البخاري رحمه الله تعالى، تراجم الأبواء البخاري وضع فيها فقهه رحمه الله تعالى، فعشان كده تجد الحديث ده موجود في كتاب التفسير، موجود في كتاب الغسل، مكتوب موجود كمان في كتاب أحاديث الأنبياء. شوف النص الواحد يضع في أكثر من موضع، وده بيدي فقه للداعية كيف يستخدم النص في أكثر من موضع على حسب فقه الحديث الوارد من النص. يقول: ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب فضائل موسى، كما رواه في كتاب الحيض باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، تقول لوحدك يعني، تجد بعض الناس يبدأ يقول لك أحكام ما عند الله بها من سلطان، يقول لك لا يجوز الإنسان يغتسل ويكشف عورته كاملة وينظر لعورته، ولا يغتسل إزاي؟ يعني أمر عاجل حقيقة يعني. فطبعا بيصدروا أحكام عجيبة جدا ما أنزل الله بها من سلطان. هذا عن تخريج الحديث. غريب الحديث، يقول المصنف حييا ستيرا أي كثير الحياء والاستطار حين يكشف عورته للناس، يعني لا يكشف العورة للناس كثير التستر. علشان كده في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم لما مر على قبرين حديث عبد الله بن عباس فقال إنهما يعذبان وما يعذبان كبير بل إنه لكبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، دي رواية، رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا عدم الاستتار عند قضاء الحاجة يعرض لعذاب القبر، يعرض لعذاب القبر. فالمسلم دائما يكون ستيرا لا يكشف عورته على غيره إلا من زوجته. نقول لك حتى لا يجوز على الزوجة، يا عم الله يهديه، كان أمر عجب سبحان الله. لفظة برص مرض يصيب الجلد، مرض يصيب الجلد، وكان قديما لا برأ له، بيخلي الجلد كده شكله قبيح. وكلمة أدر في فتح الدال عظيم الخصيتين، وده داء ومرض بيكون في الإنسان، يعني بيسموه البعض كده يعني في بعض اللهجات البارجة يقول لك أليطة أو ما شابه ذلك، يبقى إيه عظيم الخصيتين. فهم كان يتهمون موسى بهذا الداء أيضا. وكلمة آفة أي مرض أو عين، يعني فيه مرض، الآفة بمعنى المرض أو عين. كلمة عدى بثوبه يعني مضى مسرعا به، يعني الحجر عدى يعني جري، خد الثياب وإيه وطار. كلمة أبرأه مما يقول أزال التهمة التي أثارها حوله جهال بني إسرائيل، ودي سنة الله تعالى يحق الحق سبحانه جل وعلا. يعني عشان تقول لك لا تخشى من التهم التي ترسل بك أحيانا من أعدائك، ما دمت على الحق فاثبت، فإن الله تعالى من سنته أنه يظهر الحقائق مهما طال الزمن. عشان كده في مثل يقول لك الكذب ملوش رجلين، إن الباطل ملوش أصول، مهما اتهموا ومهما قالوا اعلم ما دمت على الحق أن الله تعالى سوف يبرئك وسوف يظهر كذب الكذبين. في الحديث ده في اطمئنان للنفوس المؤمنة كمان، يقول لك اطمئن الله تعالى من سنته أنه يحب الحق، انتهت بقى القضية. وكلمة والندب يعني أثر الجرح في الجسد، يعني موسى لما ضرب الحجر بالعصا أثرت فيه، تقول لي الله عصا أثر في حجر، أقول لك يعني في حجر بيطير، فالذي أمر الحجر أن يطير جعل العصا تؤثر فيه، ماشي كده آية بآية معايا كده. والمراد به أثار ناتجة عن ضرب الحجر. تعالوا بقى نقف مع شرح الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى كان موسى عليه السلام شديد الحياء، ودي صفة من صفات الأنبياء ومن تأسى بهم من بعدهم من الصالحين. الحياء صفة جميلة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة الحياء. ولما في بعض النصوص أن رجلا يعني يعيب على أخيه كثرة حيائه، هذا بلاش الحياء ده بلاش كذا عمال يعيب عليه، فقال له النبي دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. تتعنف على إيه؟ ده الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فهي صفة جميلة أن يتحلى المرء بهذه الصفة، صفة الحياء. طبعا المقصود بالحياء الحياء الشرعي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أن تفعل الخير وتبتعد عن الشر، مش واحد مثلا بيتكسف يقول لك مكسوف وشه بيحمر ماشي كده وهو غارق في العصيان. رد حيائي مثلا يقول لك مثلا مجلس في غيبة وفي كذا هو مكسوف يغير وقعد في الصوم بس مكسوف عنده حياء، حياء في الحرام ده حياء مذموم، حياء أن تنهى عن المنكر، حياء أن تسعى على الخير، حياء أن تكون في الطاعة، ماشي كده. كان موسى عليه السلام شديد الحياء، والحياء خلق كريم. المصنف جاب النص. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. معلوم أن الذكر لم يكون شديد الحياء عن السيد، يعني الذكر لسلامة منكسرة وحيية، فكان النبي أشد منها في الحياة عليه الصلاة والسلام. ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام الحياة فقال فيه: الحياء خير كله، الحياء خير كله. قال المصنف: وكان يجوز لبني إسرائيل أن يغتسل رجالهم عراة. هذا في شريعتهم كان جائزا، ويمكن موجودة حتى الآن في دول الغرب يعني عادي، ماشي كده. ينظر أحدهم إلى الآخر، طبعا في شريعتنا هذا لا يجوز، في شريعتنا لا يجوز. ولشدة حياء موسى كان يغتسل وحده، يعني رغم أن كان جائزا في شريعتهم إنما إيه موسى كان لا يفعل ذلك من شدة حيائه عليه السلام. ولا يبدي شيئا من عورته ولا جسده، يعني كان لما تقول كده مقفل كل شيء، يغلق الثوب من كل مكان ما تشوفش فيه شيء عليه السلام، وده من شدة حيائه. وقد أشاع عنه بعض الجهال الذين لا يسلم من أذاهم أحد. هذاك من جملة جميلة دي، دايما الجهال لا يسلم من أذاهم إيه أحد، دي مشكلة. يقول لك عندنا مثلا يقول لك ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين، المهم يتكلم وخلاص، هو مش لاقي أي عيب فلازم يجيب لك أي عيب. إذا ما دام الأمر كذلك لا تلتفت، لا تلتفت للجهال، فإن في التفاتك تعطيل لك أنت، أنت اللي بتتعطل. واضح؟ يعني لو أن كل كلب عوى القمطة وحجرا لصار الحجر بمثقال دينار، يعني يبقى الحجر مثل الذهب. واضح؟ فتبقى مشكلة. فأنت حافظين يقول لك داعي القافلة تسير وارتلابه إيه؟ دعوي، يعني القافلة ماشية الكلب يقعد يهوى، لو أنت تقعد تقول له اسكت هيهوى أكثر، لكن لو تركته شوية وهيسكت، صحيح؟ إنما تقعد تجري وراه يجري وراه، ترميه بحجر يروح جاري وراك، ويزيد بقى يفكر نفسه بقى خلاص ما شاف نفسه شجاع، انت تأثرت. انما انت لو كبرت دماغك ومشيت اوه ساكت خلاص فيش فايده، انما تعالى بقول له زي ما انت بتعمل، انا عارف في وقت هنا هو صغير كان يعمل كده ورا الكلاب يجري وراه، هيفضل يهوه ويفكر نفسه شجاع ويعلي صوته اكتر. لا الله يكرمك، مر وخليه ايه يسكت. إذن الجهال لا يسلم من أذاهم إيه؟ أحد. حتى الرسل الأنبياء فزعموا كذبا وزورا أن سبب استفار موسى عنهم وجود عيب في جسده يخفيه. ودائما كده الجاهل كده يقعد بقى يألف حاجات، يعني كده أصل ممكن أصل كذا تبيح أو هكذا، إما انتفاخ في خصيتيه هو الأدرى، أو برض في جسده وهو مرض يقدر الناس صاحبه، يعني دائما البرض تلاقي الناس يقرف من إيه صاحبه يبعدوا عنه، يعني بيبقى مشوه الجلد شبيه له. الآن مرض اسمه البهاق، تلاقي كده بقع في الجلد إيه تغير اللون، أو آفة من الآفات التي يسوءه رؤية الناس له، يعني هو عنده آفة أو عيب أو مرض فمش عايز الناس يشوفوه فبيخبي جسده. ولا شك أن هذا القول آذى موسى عليه السلام، بشر ولا إيه يؤذيه كلام الناس، بشر طبعا الناس أكثر علينا الكلام، عشان برضو أقول لك كده. وعشان كده ندرك أن الإنسان بطبعه أحيانا بيتأثر، لكن اوعى تخلي تأثرك يبعدك عن المنهج. نعم قد تتأثر، قد تحزن، واعلم أن حزنك هذا أنت مأجور عليه، يعني كل ما يصيبك من عناء أو ابتلاء أنت ليك أجر،
حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ده من خطاياه. عشان كده كان أعجبني كده لفتة إيمانية لبعض الدعاء بيتكلم عن المشاكل بين الزوجين، يقول لك لو علم كل زوج وزوجة بينهم مشكلة أنه مأجور في مشكلتك. يا الله، شوفي لما تنكد عليك اعرف ان في أجر، تصبر عليه. ونقول لها كمان خلي بالك انت كده تبعدي عن الحق لو زدت فين في العصيان والتمرد، هتبقى مشكلة. هو هيؤجر وانت هتبقى مشكلة لو انت المخالفة. طب بقول لك ايه، ما تكوني رجاعة وانت تكون رجاعة، استغفر الله. ها المشكلة تفضل كتير ولا ايه؟ هنزعها كتير تبقى اخرتها. لازم حد يتنازل، لازم نصبر، لازم نستغفر، لازم نرجع لله عز وجل. فلو اتفقنا على كده الله. يعني كان احد السلف لما جه يتزوج بيقول له زوجته ايه في بذلة البناء، اعاهدك وعاهديني اذا حدثت بيننا مشكلة ان تأتي وتصلحين، او انت اللي قلت له عهدك، انا خلاص عهدي حتى لو انت الغلطان هاجي فضحك. فشوف عمل قاعدة من البداية عشان يحد من الخلاف، واضح؟ فيا حبابه كده محمود انت لسه عاقد جديد حبيبي يا محمود، تحط كده بنود قبل الزواج، تقول له عايزين نتفق كده، لازم يحصل في مشاكل لان حياه. فلما تحصل مشكله تيجي تقولي خلاص صالحني وانا جاي اقول لك صالحين ونخلص ماشي كده وهكذا. ويمكن دي مهمه جدا يا جماعه، يعني الاتفاق بين الزوجين في البدايات. عشان كده بقول لك اخطر ليله في حياه الزوجين اول ليله، صحيح والله هي اخطر ليله، لان بتحط فيها المنهج اللي هتعيش حياتك كلها عليه. وده اللي كنا بنعمله في بدايه، تعالي نقعد كده نتفق هنعمل كذا وكذا وكذا، انا بحب كذا بضغط كذا، خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا، وهي كمان تقول لك كذا 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 كذا، حط البرنامج وعيش بقى. فكان الرجل ده عندما تزوج كل ما يحصل مشكله هي تجي له تقول له خلاص سامحني اعفو عني خلصت المشكله، لان في اتفاق مسبق وهكذا. فدايما كنا نقول لك حتى المشكلات انت مأجور عليها اذا احتسبت، ده اجر الابتلاء اللي يجي لك، ده اجر. تقول مرحبا بحب الله، اي مشكله مرحبا بحب الله. لو في وسط تقول لها كده مرحبا بحب الله الحمد لله ربنا يحبني ابتلاني، ها يقول لك ايه همزه خلاص كفايه كده الله يرضى عليك يا استغفر الله، تعالي يقول لك ايه تعالي نشرب كوبايه عصير، ايه رايك نخرج نفس شويه ناكل عايز كريم، حتى لو في الباب خدها. المهم تقضي على المشكله، ما تتمداش وما تغضبش انت كتير، لانك لو استسلم دي مشكله، هتتمادى في الخطا هتغضب، والغضب من الشيطان. حتى قال العلماء انظر كده للغاضب حين غضبه تجد عينيه يقول لك بتطق شرار، تنتفخ اوداغه، تحمر وجهه، يعلى صوته. لابد ان يتوضا بقى، روح اتوضا، خدها قاعده كده لما يحصل مشكله قوم اتوضا، او غير من حالك، اذا كنت قاعد قوم وقف اتمشى، افتح باب الشقه واخرج واقفل وراك، اتمشى في البرد شويه، ها ربع ساعه ترجع الامور هديت والشيطان بيعد. او اذن لما تكون مشكلة، أذن إن الشيطان بيفر من الأذان وهكذا. قال ولا شك أن هذا القول أذى موسى عليه السلام، والله لا يرضى الأذى لرسوله سبحانه جل وعلا. وهذه المقالة تضعف الثقة في من بعثه الله. خلي بالك هذه خطورة الأمر يا جماعة، كما أقول لكم كثيرا إن الغيبة كبيرة من الكبائر، ولكن إن كانت في حق أهل العلم تبقى مصيبة. ليه؟ لأنه هنا لا تشمل شخص ولكن بتشمل منهج ودعوة. لما يتكلموا عن نبي زي ما يتكلموا عن غيره، لما يتكلم عن عالم زي ما يتكلم عن غيره وهكذا. يعني عظم الذنب على حسب في من أذنبت، اقتربت الذنب في مين. فشوف هنا لما يتكلموا عن رسول وعن نبي يبقى بيصدوا عن سبيل الله، بيهدموا دعوة ماشي كده وهكذا. قال وهذه المقالة تضعف الثقة في من بعثه الله رسولا، فالرسل في أعين الناس ونظرهم يجب أن يمثلوا النموذج الكامل، واضح، الذي لا يخدشه شيء لا في خلقه ولا خلقه. وقد شاء الله تعالى أن يبرئ موسى مما افتراه عليه المفترون ورماه به الجاهلون، فقد ذهب موسى عليه السلام يوما يغتسل وحده طبعا في البحيرة أو النهر كما هي عادته، ووضع ثيابه على حجر، طبعا زي ما انت عارفين كده اللي يروح يستحمى في النهر ولا زي ما انت تروح احيانا كده البحار، فتروح حاطط تكوم هدومك وتحطها في مكان وساعات تخلي واحد يقعد عليها عشان ما في حد يجي ياخدها، تبقى مشكله، صحيح. فموسى حط الثياب بتاعته على اي حجر هيغتسل ويرجع يلبس هدوم عليه السلام. ايه اللي حصل يا جماعه؟ تعالوا نشوف. فلما فرغ من غسله وجاء ليأخذ ثيابه طار الحجر بثيابه. يا الله، آية ومعجزة، حجر يطير. أيوة يا سيدي، يطير بأمر الله تعالى، خد الهدوم وجري. الله، وفر بها هاربا طبعا، والحجر ليس به القدرة على الحركة والطيران، فهو جماد، ولكن الله طار به بطريقة لا نعلمها لحكمة يريدها جل وعلا، وهي تبرئة موسى مما نسب إليه. شوف سنن الكون بتتغير غيرة العرض نبي. الله أكبر. وأذهلت المفاجأة موسى عليه السلام، ده موسى نفسه مفاجأة بالنسبة له، فجرى وراء الحجر يناديه، يجري وراء الحجر ويقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر يمضي بثيابه لا يلتفت، وهي صورة طريفة. طبعا تخيل انت المشهد الجميل ده، فعلا صورة طريفة جدا، جميلة جدا، بتشوف فيها تأييد ربنا عز وجل الأنبياء ورسله والعباد الصالحين، بتشوف فيها جماعة تغيير سنن الكون من أجل الحق. الله أكبر. بتشوف كمان حرص موسى على عدم التكشف، يجري ورا الحجر، عايز ثيابه. فموسى النبي الكريم عليه السلام والرجل الحي الوقور يجري عريانا وراء حجر طائر بثيابه، طبعا مشهد يعني فعلا جميل جدا، حتى اذا بلغ الحجر مجمعا من مجامع بني اسرائيل، يعني دخل، ودي الهدف من الصار ليه دي، عايزين نكشف لهم ان موسى بريء مما قلته، فلازم يشوفوا. الله اكبر. فالحجر راح عند مجمع كده جماعه عليهم، راح وقف عندهم عشان يشوفوا ايه موسى عليه السلام. حتى اذا بلغ الحجر مجمعا من مجامع بني اسرائيل ورأوا موسى سليما معافا لا عيب فيه، وزالت بذلك الفرية، والفرية بمعنى الكذب، التي رماه بها الجاهلون، وقف الحجر، خلاص المهمة بتاعتي انتهت، عبر ده مش مشكلة، انا كنت ايه طائع لله وبأدي مهمة، هتحمل برضه. عايز اقول لك ان انت ممكن يعني من اجل الحق تتعب شوية، صحيح، وتؤذى، تحمل الحجر اهو، طب الحجر ماله يتضرب يعني، صحيح، ده بيؤدي مهمة خلاص، لكن من أجلها برضو إيه انضرب وتحمل الحجر. الله أكبر. وقف الحجر وتناول موسى ثيابه ولبسها، ثم أخذ عصاه، لبس الأول وبعد كده مسك العصا، وأقبل على الحجر يضربه ضرب المحنك الغاضب، غضبان جدا، ليه بتعمل كده؟ ماشي كده؟ الغاضب على الإنسان المتمرد العاق الظالم، أنت كده عاق، أنت إيه اللي عملته ده؟ وبدأ يضرب في الحجر. كان موسى يعلم أنه حجر عليه السلام، ولكنه فعل فعلا لا تفعله الحجارة، يعني الحجر لما فعل فعلا لا تفعله الحجارة، فموسى فعل فعلا لا يفعله الإنسان، واحدة واحدة. الله أكبر. ففعل معه فعلا لا يفعل بالحجارة، فضربه ضرب المؤدب، ومن عجب أن عصى موسى عليه السلام وهي من خشب أثرت في الحجر الصد القاف. الأمر الأعجب إن العصاية أثرت كمان، دي عصاية خشب إزاي تأثر في حجر صلب؟ سبحان الله آية. وتركت به ندوبا، أنت عارف بتيجي كده الإنسان حتى لو انضرب بتسيب علامات كده صح؟ فالعصاية برضه سببت في الحجر إيه؟ علمت علامات كده في الحجر، بروز كده معناه إنه اتضرب. ودي آية. وفي العادة أن العصا لا تؤثر في الحجارة، فالحجر أقسى من العصا، وفي كثير من الأحيان تكسر العصا إن ضربت بها حجرا، لما تيجي تضرب حجر العصاية العصا تنكسر لأنه حجر، ويسلم الحجر ما يجرالوش حاجة إنه حجر، ولكن عصا موسى من نوع آخر من العصي جعل الله فيها كثيرا من الخصائص، ومن ذلك أنها أثرت في الحجر وأحدثت به ستة ندوب أو سبعة. عشان كده خلي بالك لما سئل موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فدي من ضمن المآرب تأديب الحجر العاص. طبعا قال العلماء أن موسى عندما سأله ربه كان يكون عصا خفة، لكن من لذة المناجاة بدأ موسى يفتح أبواب للحديث مع الله عز وجل سبحانه جل وعلا. شوف اللذة، قال هي عصاي أتوكأ عليها، عارفين يا موسى وأغش بها على غنم ولي فيها ما. وكأنه كان يريد أن يسأله ربه عن المآرب عشان يتكلم مرة إيه. عليه السلام، شوف لذة المناجاة يا جماعة. عشان كده أقول لك وأنت تصلي عليك أن تستشعر لذة المناجاة مع ربك عز وجل، تبدأ تخشع وتتأثر. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الواقعة في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، سورة الأحزاب آية 69. هذا عن شرح الحديث. ينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى عبر الحديث وفوائده. يقول الفائدة الأولى، كان يجوز لرجال بني إسرائيل أن يغتسلوا عراة، وهذا مما نسخ في شريعتنا وحرم علينا. أفي النسخ المنسوخ؟ يعني حكم يصدر ثم يصدر حكم آخر يلغيه، فمعروف ده من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره نبينا في شرعنا. واضح كده؟ مثلا صيام داود عليه السلام ده شرع من قبلنا، ولكن يعد شرعا لنا لأن النبي قال وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فبإقرار النبي لصومه أصبح سنة لنا ومن شريعتنا. فمن شرع من قبلنا إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة مع بعضهم، ماشي كده، نسخ في شريعتنا وحرم علينا هذا، لا يجوز لنا ذلك وإن فعله غيرنا، لكن لا نفعله إيه نحن في شرعنا. ودي مسألة مهمة جدا يعيها المسلم. ثانيا، عظم حياء موسى عليه السلام، ومن حيائه ستره عورته، يعني ده الحياء. عشان كده نقول دايما إن المسلم دايما يحتاط في ستر العورة ولا يكشف عورته. قد يضطر الإنسان أحيانا مثلا لقضاء حاجاته في الطريق للسفر أو ما شابه ذلك، لابد أن تستتر وأن تتخذ لنفسك سترة بعيد عن أعين الناس، إن لا يجوز كشف العورات. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذه إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب حتى لا تراه العيون، عيون الخلق. عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه أراد أن يقضي حاجته يوما فوجد شجرة ولكنها غير كافية لستره، فسلم فنظر إلى الجهة المقابلة فوجد أخرى فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي فجاءت الشجرة تخط الأرض خدا حتى وقفت بجوار أختها، فقد النبي حاجته ثم عادت إلى مكانها بأمر الله تعالى. شوف الستر حياء. طبعا في بلادنا تجد أمورا عجيبة جدا، عادي جدا يقول قدام الناس في قطعة الطريق مش مشكلة، وتجده حتى في الطرقات، يعني ربنا يسلم يعني. ودي من ضمن الملاعن إن الإنسان يبول في طريق الناس، وكذلك من أسباب عذاب القبر عدم الاستطار عند البول، يعني عدم ستر العورة، دي مشكلة خطيرة جدا. فننتبه لهذا. قال: عظم حياء موسى عليه السلام من حيائه ستره عورته وعدم إظهار جسده للناس، على الرغم من عدم تحريم شريعته عليه ذلك، لأنه جائز في شريعته، لكن رغم ذلك شوف بقى الحيطة والحياء الشديد من موسى عليه السلام. الفائدة الثالثة: لم ينجو من أذية الجهال الرسل والأنبياء فضلا عن الصالحين، وعلى المرء أن يواجه الأذى بالصبر. الله، يعني كان الأنبياء والرسل لم ينجو أحد منهم من الجهال. لما تنظر مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، بعد الرسالة بقى إيه؟ قالوا عنه كاذب، مجنون، ساحر، كاهن. طب بالله عليك، هل ورد في السنة أثرا عن النبي أنه قال له: لا، لست مجنونا، لست شاعرا، لست أبدا؟ استمر النبي في دعوته، وينزل القرآن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما صاحبكم بمجنون؟ رد من الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف الدفاع عن النبي السلام. خلاص، يبقى الأصل أن أنت لا تسلم ولن تسلم من الجهال، واضح كده؟ فاستمر في طريقك ولا تلتفت لهؤلاء، اصبر، اصبر على أذى الناس، فإن ربك عز وجل يفرج الكربة ويستر العيبة ويزيل الأذى سبحانه وجل وعز. فأنت امشي في طريقك، كما أقول لك دائما: إذا طعنت فاعلم أنك لك السبق. ليه؟ لأن بيطعن فين؟ في الظهر. ومدام في الظهر يبقى أنت قدام مش في الخلف. تستمر ولا تتفق، امشي في طريقك. أقول لك أيضا: الله جل وعلا لم يسلم من أذى الجهال سبحانه جل وعلا. نسب له الصحبة أي الزوجة، تعالى الله عما يكون علوا كبير. نسب له الولد، تعالى الله عما يكون علوا. اتهموا بالفقر، اتهموا بالبخل، تعالى الله عما يكون علوا إيه؟ كبيرا سبحانه وتعالى. في الأثر أن موسى لما اشتد عليه الأمر عليه السلام كلم ربه وقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. يعني موسى تعب من كلام الناس ومن أذى الجهال، فسأل ربه عز وجل أن يكف ألسنة بني إسرائيل عنه. فقال الله تعالى: يا موسى أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي، نسبوا لي الصحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر. يعني الله تعالى لم يسلم من أذى الجهال من الخلق، بلغ الأنبياء والرسل، بلغ العلماء والصالحين. إذن إخوتان، مدام في خير في شر، مدام في علم في جهل، ولا شك أن أهل العلم أحياء وأن أهل الجهل أموات، والأموات دائما يطعنون في الأحياء الجهلاء دول، دائما يريد النيل من أهل العلم بالطعن أو بكذا. فأقول لك: ما دمت على الحق فاثبت، فإن الله تعالى ناصره كما برأ نبيه موسى عليه السلام. فدي مهمة جدا، بتطمن قلوب المؤمنين الصالحين، اطمئن، هتجد عنة في كل مكان، حتى في محيط عملك، محيط دراستك. إذا كنت متفوق في الدراسة تجد الفاشل يحسدك ويتضايق منك، يحط لك العقبات والعراقيل، صحيح؟ ده موجود، أعداء النجاح في كل زمان وفي كل مكان. ها؟ يقول لك: ده فلان ده هو في أحسن مننا في إيه؟ ماشي كده، يقعد يبحث لك عن أي شيء، يتهمك، يزور شيء معين بحيث يسبب لك مشاكل وعقبات. فنقول لك: اثبت واصبر، فإن الله تعالى يفرج الكرب. الفائدة الخامسة: في هذا الحديث آيتان من آيات الله في خلقه، فرار الحجر بثياب موسى عليه السلام، والحجر ليس من شأنه أن يطير أو يفر، وتأثير العصا في الحجر، الآية الثانية، عندما ضربه موسى بها وليس من شأن العصا أن تؤثر في الحجر. فدي معجزات، آيات تغيير سنن الكون. الفائدة السادسة: الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، وده في رد على كل من زعم أن أيوب عليه السلام عندما اشتد عليه المرض يقول لك: الدود بقى يخرج من جسدي حتى استقبله الناس. هذا باطل، هذا من الأباطيل والموضوعات الإسرائيليات الباطلة، لأن الأنبياء أكمل الخلق خلقا وخلقا، فلا يمكن أن يكون في نبي ما يستقذر به الناس في جسده، بل هم أكمل الخلق في الخلق وكذلك في الخلق. عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، لأن الله يصطفي لحمل رسالته والقيام بأمانته أفضل الناس وخير الناس، ده اصطفاء. فإذا السابعة: قد يتصرف أصحاب الوقار والرزانة في المفاجآت تصرفات يخرجون فيها عن سمتهم والوقوف، كجري موسى وراء الحجر عليه وضرب الحجر مؤدبا. يعني أحيانا الضائقة تسبب للإنسان يخرج عن شعوره فقد يفعل ما يفعله الوقور مثله، وهكذا. فعشان كده بيدعونا الإيه بقى كمان، نعف ونصف. أحيانا قد يكون لك أخ أو كذا أحيانا يغضب عليك يظلم منه كلمة كده مش ولا بد، إيه واصفح وسبحان الله يا أخي احنا بشر، الإنسان أحيانا قد يخرج عن شعوره، أحيانا قد يغضب، أحيانا قد يتلفظ بقول معين، فعليك أن تصبر وتحتسب وعليك أن تعفو وتصفح عن إخوانك، واضح؟ فكما تحب لنفسك حب لإخوانك. لا شك أنك أحيانا تغضب وأحيانا يبدو منك قول أو فعل يخالف الخلق اللي أنت عليه أصلا، فكذلك تلتمس الأعذار لمين؟ لإخوانك. ومن باب أولى تلتمس الأعذار لزوجتك، جماعة متزوجون ماشي كده، يعني يا أخي الله يبارك لك دي ليل ونهار في خدمك وخدمة أولادك، فبرضو رعيها، ولا يشعر بالمزن رعيها، صح يا شيخ ده؟ مزن رعيها قوي كمان، هي بترعيك إرات رعيها أنت إراتين، صح يا محمود؟ انت طبعا الكلام ده عاجبك، أنا عارف إن أنت موصيني ماشي، فأنا محمود هو شغال أهو، عشان أنت لسه عريس جديد أو عاقد جديد، فعشان نضبط الأمور شوية يا محمود، صحيح؟ الله يبارك فيك. فلازم نراعي يا جماعة دي كلمة حلوة، جيب لها معك هدية، هي برضه هتجيب لك هدية ما تخافش، خليك ذكي ماشي كده، تجيب لها انت هدية بخمسة يورو تجيب لك هدية بعشرة يورو، كل ما انت تقدم هي هتقدم، صحيح؟ وهكذا. الفائدة الثامنة: عدم صلاحية شريعة التوراة لأن تكون حاكمة في كل العصور، فبعض ما فيها كان صالحا للعصور الخالية، ومن ذلك جواز كشف العورات حين الغسل، فإنه لا يصلح لهذه الأزمنة، ولذا فإن الله نسخه. وده بيان أن الشريعة الكاملة هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التسليم، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. بهذا القدر إخوتي نكون قد فرغنا من هذه القصة، وهي قصة فرار الحجر بثياب موسى عليه السلام، والعلة تبرئة موسى مما نسبه الجاهلون إليه، وفي ذلك آية ودليل وبيان، وفي اطمئنان للنفس المؤمنة أنك عليك أن تصبري وتحتسبي، وإن أذاك الناس فإن الله تعالى ينصر رسله، ينصر أنبياءه، ينصر عباده الصالحين، يبرئهم من تهم الجهلاء في كل زمان ومكان. فده طبعا دعوة للإطمئنان والصبر، دعوة للعمل والجد وعدم الالتفات لأذى الجهلاء. عليك أن تستمر على الحق وتثبت عليه، واعلم أن من سنة الله تعالى أنه ينصر أولياءه ويؤيدهم. بهذا القدر أكتفي إخوتي، فإن قدر بقاءنا وكان اللقاء سوف نقف مع القصة العاشرة التي بعنوان موسى عليه السلام وملك الموت. موسى عليه السلام وملك الموت، فانتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدر ما كان اللقاء في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.